الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثاني من درسنا الأسبوعي أدب الطلب ومنتهى العرب للإمام المجدد المجتهد محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 و1000 للهجرة. قال رحمه الله: ومن أهم ما يجب على طالب العلم تصوره عند الشروع واستحضاره عند المباشرة، أي الإخلاص، بل وفي كل وقت من أوقات طلبه مبتديا ومنتهيا متعلما وعالما. لا نستغني عن الإخلاص أبدا، لأن كل عبادة لا بد لها من نية. أن يقرر عند نفسه أن هذا العمل الذي هو بصدده هو تحصيل العلم كما شرعه الله عز وجل لعباده، والمعرفة لما تعبدهم به في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والوقوف على أسرار كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المطلب الذي هو سبب تحصيله ليس هو من المطالب التي يقصدها من هو طالب للجاه والمال والرئاسة، مع أن العلم سبيل للمال والجاه والرئاسة، لكن ينبغي للإنسان أن يخلص لله، فإذا أخلص لله رفعه الله به. وإن كان المقصد منه جمع المال والرئاسة والجاه لم ينله إلا ما هاجر لأجله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، بل هو مطلب يتاجر به الرب سبحانه، وتكون غايته العلم بما بعث الله به رسله وأنزل فيه كتبه، وذلك سبب الظفر بما عند الله عز وجل من خير. ومثل هذا لا مدخل فيه لعصبية ولا مجال عنده لحمية، بل هو شيء بين الله سبحانه وبينه وبين جميع عباده تعبدهم به تعبدا مطلقا أو مشروطا بشروط، وأنه لا يخرج عن ذلك فرد من أفرادهم، بل أقدامهم متساوية في ذلك، عالمهم وجاهلهم وشريفهم ووضيعهم وقديمهم وحديثهم، ليس لواحد منهم أن يدعي أنه غير متعبد بما تعبد الله به عباده، أو أنه خارج عن التكليف، أو أنه غير محكوم بأحكام الشرع ومطلوب منه ما طلبه الله من سائر الناس. هؤلاء الذين يزعمون أنهم خرجوا عن التكليف فرقة مارقة ليست من الإسلام في سرد ولا ورد، فإن التكليف لا يخرج منه عبد إلا بالموت أو برفع القلم عنه، كأن يكون مجنونا أو يكون نائما أو يكون هرما مختلطا أو يكون صغيرا، وإلا فالعباد جميعا مأمورون بالإخلاص. قال: أو أنه خارج عن التكليف، أو أنه غير محكوم بأحكام الشرع مطلوب منه ما طلبه الله من سائر الناس، فضلا عن أن يرتقي إلى درجة التشريع وإثبات الأحكام الشرعية وتكليف عباد الله سبحانه بما يصدر عنه من الرأي. هذا طاغوت، الذي يفعل هذا طاغوت، يأمر الناس بما لم يأمر الله به ويتعبدهم بما لم يتعبدهم الله به، هذا طاغوت. فإن هذا أمر لم يكن إلا لله سبحانه لا لغيره من البشر، كائنا من كان، إلا فيما فوضه إلى رسله، وليس لغير الرسل في هذا مدخل، بل الرسل أنفسهم متعبدون بما تعبدهم الله به، مكلفون بما كلفهم به. فمن يقول حدثني قلبي عن ربي، أو يقول أنتم أصحاب الورق ونحن أصحاب الخرق، قولهم مردود بائر باطل. فلا خروج لأحد عن أمر الله، ولا يجوز لأحد ارتكاب نهي الله. الدين دين الجميع، ليس دين قوم دون قوم، إلا ما خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وإلا فالجميع مكلف بالتوحيد والصلاة والصيام. قال: متعبدون بما تعبدهم الله به، مكلفون بما كلفهم به، مطلوبون بما طلبه منهم، وتخصيصهم بأمور لا تكون لغيرهم لا يوجب خروجهم عن كونهم كذلك، بل هم من جملة البشر ومن أفراد العباد في التكليف بما جاءوا به عن الله، وقد أخبروا بهذا وأخبر به الله عنهم كما في غير موضع، من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة. قال إني عبد الله، عدة من الأنبياء يقول أحدهم إني عبد الله، وعبد الله معروف يتعبد لله بما أمره الله، لأن العبد لا يخرج عن طاعة سيده. قال وكما وقفنا عليه في التوراة والإنجيل والزبور مكررا في كل واحد منهما، وإن كان هذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام في التعبد بالأحكام الشرعية التوقف في التبليغ على ما أمرهم الله تعالى بتبليغه، فلا يشرعون لعباده إلا ما أذن لهم الله به وأمرهم بإبلاغه، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ليس لهم من الأمر شيء إلا مجرد البلاغ عن الله والتوسط بينه وبين عباده فيما شرعه لهم وتعبدهم به، إلا أن كثيرا من عباد القبور خالفوا هذا الأمر فجعلوهم وسائط يدعونهم ويرجونهم ويتوسلون بذواتهم، مع أنهم ليس لهم من الأمر شيء إلا أن يبلغوا دين الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ليس لهم من الأمر شيء إلا مجرد البلاغ عن الله والتوسط بينه وبين عباده فيما شرعه لهم وتعبدهم به، كما هو معنى الرسول والرسالة لغة وشرعا عند من يعرف علم اللغة ومصطلح أهل الشرع. ولا ينافي هذا وقوع الخلاف بين أئمة الأصول في إثبات اجتهاد الأنبياء ونفيه، يجتهدون ويصوبهم الوحي فيما خالفوا فيه، كما هو قول جماهير العلماء. فإن الخلاف المحرر في هذه المسألة لفظي عند من أنصف وحقق، فكيف بحال غيرهم من عباد الله ممن ليس هو من أهل الرسالة ولا جعله الله من أهل العصمة كالصحابة فالتابعين فتابعيهم من أئمة المذاهب فسائر حملة العلم. فإن من زعم أن لواحد من هؤلاء أن يحدث في شرع الله ما لم يكن فيه أو يتعبد عباد الله بما هو خارج عما هو منه فقد أعظم على الله الفرية. الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ويقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لم يأمرنا إلا بالانقياد للكتاب والسنة وما يجمع عليه السلف رضا الله عليهم، وتقول على الله بما لم يقل، وأوقع نفسه في هوة لا ينجو منها، وطرحها مطرح سوء، ووضعها في موضع شر، ونادى على نفسه بالجهل والجرأة على الله تعالى والمخالفة لما جاءت به الشرائع وما أجمع عليه أهلها. فإن هذه رتبة لم تكن إلا لله، ومنزل لا ينزلها غيره ولا يدعيها سواه، فمن ادعاها لغيره تصريحا أو تلويحا فقد أدخل نفسه في باب من أبواب الشرك، وكان ذلك هو الفائدة التي استفادها من طلبه والربح الذي ربحه من تعبه ونصبه، وصار اشتغاله بالعلم جناية عليه ومحنة له ومصيبة أصاب بها نفسه وبلية قادها إليه ومعصية كان عنها بالجهل وعدم الطلب في راحة. وهكذا من لم يحسن لنفسه الاختيار ولا سلك مسلك الأبرار ولا اقتدى بما أمر الله الاقتداء به من أهل العلم الذين جعلهم محلا لذلك ومرجعا، فإذا تكرر لك هذا وعلمت بما فيه من الضرر العظيم الذي يمحق بركة العلم ويشوه وجهه ويصيره بعد أن كان من العبادات التي لا تشبهها طاعة ولا تماثلها قربة معصية محضة وخطيئة خالصة، تبين لك نفع ما أرشدتك إليه من تحري الإيمان الذي هو من أعظم أركانه، وأهم ما يحصله لك أن تكون منصفا غير متعصب في شيء من هذه الشريعة، فإنها وديعة الله عندك وأمانته لديك، فلا تخنها وتمحق بركتها بالتعصب لعالم من علماء الإسلام بأن تجعل ما يصدر عنه من الرأي ويروى له من الاجتهاد حجة عليك، يعني الحجة في الكتاب والسنة، والعلماء نستفيد منهم. وعلى سائر العباد فإنك إن فعلت ذلك كنت قد جعلته شارعا لا مستشرعا، ومكلفا لا مكلفا، ومتعبدا لا متعبدا. وفي هذا من الخطر عليك والوبال لك ما قدمناه، فإنه وإن فضلك بنوع من أنواع العلم وفاق عليك بمدرك من مدارك الفهم فهو لم يخرج بذلك عن كونه محكوما عليه متعبدا بما أنت متعبدا به، فضلا أن يرتفع عن هذه الدرجة إلى درجة يكون رأيه فيها حجة على العباد واجتهاده لديها لازما لهم، بل الواجب عليهم أن تعترف له بالسبق للعالم، تعترف له بالسبق وهو والد، وتقر له بعلو الدرجة اللائقة به في العلم، معتقدا أن ذلك الاجتهاد الذي اجتهده والاختيار الذي اختاره لنفسه بعد إحاطته بما لا بد منه هو الذي لا يجب عليه غيره ولا يلزمه سواه، لما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي خارج الصحيح من طرق أنه إذا أصاب فله أجر 10 أجور. وقد صحاه الحاكم في المستدرك: وفضل الله واسع وعطاؤهم جم، وليس لك أن تعتقد أن صوابه صواب لك أو خطأه خطأ عليك، بل عليك أن توطن نفسك على الجد والاجتهاد والبحث ما يدخل تحت طوقك تحت طوقك وتحيط به قدرتك حتى تبلغ إلى ما بلغ إليه من أخذ الأحكام الشرعية من ذلك المعدن الذي لا معدن سواه، والموطن الذي هو أول الفكر وآخر العمل. معنى هذا الكلام أن الإنسان يخلص لله ويستفيد من العلماء فيما أفتوا به وفيما حرروه، لكن إذا علم الإنسان الصواب لا يجوز له أن يقلدهم، لأن التقليد حرام. العلماء يستفاد منهم، وهم إنما رفعوا بالعلم لم يرفعوا بغيره، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ابن حزم وغيره: إنما أمرنا الله عز وجل أن نسألهم عن الذكر، نسألهم عن الذكر الذي هو القرآن والسنة، لا نأخذ بآرائهم المجردة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ظفرت به فقد تدرجت من هذه البداية إلى تلك النهاية، وإن قصرت عنه لم تكن ملوما بعد أن قررت عند نفسك وأثبتت في تصورك أنه لا حجة إلا لله ولا حكم إلا منه ولا شرع إلا ما شرعه، وأن اجتهادات المجتهدين ليست بحجة على أحد ولا هي من الشريعة في شيء، بل هي مختصة بمن صدرت عنه لا تتعداه إلى غيره، ولا يجوز له أن يحمل عليها أحدا من عباد الله، ولا يحل لغيره أن يقبلها عنه ويجعلها حجة عليه يدين الله بها، فإن هذا شيء لم يأذن الله به وأمر لم يسوغه لأحد من عباده، ولا يغرك ما استدل به القائلون بجواز التقليد، فإنه لا دلالة في شيء مما جاءوا به على محل النزاع. التقليد قدمه الله: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، جاء الله به على الذم. وقد أوضحنا ذلك في مؤلف مستقل، وهو القول المفيد في حكم التقليد: فارجع إليه إن بقي في صدرك حرج فإنك تقف فيه على ما يريحك وينثلج به صدرك ويفرح عنده روعك. فإن قلت: وكيف يقتدر على تصور ما أرشدت إلى تصوره ويتمكن من توطين نفسه على ما دللت عليه من أراد الشرع في الشروع في العلم بادئ ذي بدوة، وإذ ذاك لا يدري ما الشرع ولا يتحقق الحجة ولا يعرف الإنصاف ولا يهتدي إلى ما هديته إليه إلا بعد أن يتمرن ويمارس ويكون له من العلم ما يفهم به ما تريد منه؟ قلت: ما أرشدت إليه يعرف بمجرد العقل وسلامة الفطرة وعدم ورود ما يرد عليها مما يغيرها، وعلى فرض ورود شيء من المتغيرات عليها كاعتقاد حقيقة التقليد ونحوه فارتفاع ذلك يحصل بأدنى تنبيه، فإن هذا أمر يقبله الطبع بأول وهلة لمطابقته للواقع وحقيقته، وكل ما كان كذلك فهو مقبول، والطبائع تنفعل لهم فعالا بأيسر عمل وأقل إرشاد، وهذا أمر يعلمه كل أحد ويشترك في معرفته أفراد الناس على اختلاف طبقاتهم، ولهذا نبه عليه الشارع فقال: كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وهو ثابت في الصحيح. يريد المصنف رحمه الله أن يبين أن الطالب الذي هو حديث عهد بالطلب وكذلك حديث عهد بالاستقامة لا يقول: أنا سأسلك التقليد لأن ما عندي أهلية للاجتهاد. يقول: المسألة ليست هكذا، المسألة أن كل عقل، كل صاحب عقل، كل صاحب فطرة سليمة يعرف أننا مطالبون بالكتاب والسنة، ولا بأس أن تسأل العالم فيفتيك من الكتاب والسنة، وخذ بالدليل الذي تسمعه وتعقله وتعرف، إنما العامة لا يعرفون الأدلة والعالم يعرف الدليل فيسأل عن الدليل. فاسألوا أهل الذكر، أي عن الذكر، إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، ما قال سألوهم عن الآراء المجردة، وإلا ستجد أناس ربما يفتون بتحليل الربا على أنه فوائد، وناس يفتون بتحليل الأغاني مستدلين ببعض الأحاديث التي لا دلالة لهم فيها، كما أن أناس يستدلون يعني يجوزون أمور منكرة في الشرع مثل الاختلاط، مثل التحزبات والتفرقات. فمثل هذا لا يؤبه لهذه الأقوال لأنها مخالفة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.